أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إبطال الوجه الأول من وجوه التصويب، والذي كان يقول بعدم وجود أحكام واقعية، وأن الحكم هو ما يصل إليه المجتهد باجتهاده، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يكتب الحكم على وفق ما توصل إليه ذلك المجتهد. وقلنا إن جميع الأدلة المتقدمة في إبطال الرأيين المتقدمين تدلل تلكم الأدلة على بطلان هذا الوجه. ثم أضفنا أيضا بعض الأدلة الأخرى، منها أننا نعلم بوجود تكاليف على نحو الإجمال، وهذا العلم الإجمالي بثبوت أحد الأطراف بخصوصيته معناه أن الاجتهاد هو في البحث عن تلك الخصوصية لأحد الأطراف، إذ لا معنى للقول أن الحكم مردد بين أمرين لاستحالة جعل المردد، لأنه وجود ذهني فقط. كذلك لا معنى للقول بالتخيير بين الأمرين، لأننا قلنا الواجبات التخييرية محصورة في أمور محدودة، فلا معنى أن تكون كل الأحكام تخييرية، نقطع بعدم ذلك. بل قلنا إنه يستحيل في بعض الأحايين، نعم، جعل التخيير بين أمرين كالوجوب والحرمة. ثم أوردنا كلاما دقيقا، هو نعم استحالة قبول الوجه الأول من التصويب، يعني أنه لا حكم في عالم الواقع، وأن الحكم هو ما يتوصل إليه المجتهد. ليش؟ لأنه قلنا أن الاجتهاد يرتبط بعالم الأدلة، وهذا العالم عالم الأدلة، عالم الدلالة والإثبات، متفرع على عالم الواقع والثبوت. فيستحيل أن يتحقق الاجتهاد إلا مع وجود أحكام نريد أن نبحث عنها على ضوء اجتهادنا. أما مع العلم بعدم وجود أحكام شرعية، بعد لماذا نؤذي أنفسنا ونتجشم المعاناة للبحث عن أحكام لا وجود لها؟ بعد ذلك ختمنا المطلب بأن الذي أوقعهم في هذا الإشكال هو وجود اختلاط بين عالمي الإثبات والثبوت، وبين ماذا؟ أي عالم الجعل، جعل الحكم الشرعي، وعالم المنجزية. المنجزية تتوقف على ماذا؟ بحث الأدلة والوصول إلى معرفة التكليف الشرعي. بس عالم الجاعل هذا عالم متقدم في رتبته، لكنهم خلطوا بين عالمي الثبوت والإثبات وبين عالمي الجعل والمنجزية، فجعلوا. والسبب لهذا الخلط كما قلنا، إذ يرون أن الحكم لا يتنجز إلا بالاجتهاد، فتصوروا أن الجعل متوقف على الاجتهاد، يرون أن الحكم لا يتنجز في عالم الإثبات إلا بعد سبر الأدلة، فتصوروا أن عالم الثبوت متوقف على هذه الأدلة، وهو خلط بين المقامين. كلامنا في هذا اليوم في تنبيه. الماتن يقول: قيل إن التخطئة تختص بالأحكام الواقعية، يعني نحن قد نصيب عالم الواقع وقد نخطئه، بس الأحكام الظاهرية هذه ما فيها تخطئة، احنا بالنسبة للحكم الظاهري على يقين من هذا الحكم. ليش؟ لأنه إذا تمت لدينا أن هذه الرواية لها ظهور، خلاص راح، وإحنا عندنا الظهور حجة، راح نفتي على نحو الجزم واليقين بهذا الحكم الشرعي الذي تدلل عليه الرواية. إذن يقول هذا الوجه إن التخطئة أين تقع؟ أين تقع؟ في الأحكام الواقعية. أما في الأحكام الظاهرية فهي مصيبة على نحو الدوام والاستمرار، لأن الدليل الدال على الحكم الظاهري يوجب شنو؟ اليقين بدلالة هذا الدليل على مدلوله، يعني يجعلنا ماذا؟ نقطع بهذه الوظيفة الظاهرية، فلا معنى للقول بالتصويب بالتخطئة في الحكم الظاهري. دائما نحن نصيب الحكم الظاهري، هكذا قيل. التخطئة والتصويب فقط وفقط بالنسبة للأحكام في عالم الواقع. الماتن يريد أن يرد على هذا التصور ويقول إن التخطئة والتصويب كما يكونان بالنسبة للحكم الواقعي أيضا يكونان بالنسبة للحكم الظاهري. ليش؟ يقول لي نلتفت إلى هذا المطلع. احنا عندما نريد ان نبحث في الحكم الظاهري، صحيح ان هذا البحث قد ماذا؟ لا نشك ان هذه الدليل يؤدي الى هذه النتيجة، بس الحكم الظاهري مو فقط بلحاظ الدليل والنتيجة. الحكم الظاهري على قسمين: مرة نحن نلحظ الدليل والنتيجة المترتبة على الدليل، ومرة نقول إن الحكم الظاهري المجعول كحكم ظاهري هل هو المطلوب منا كحكم ظاهري أم لا؟ يعني مثلا في بعض الأحيان نبحث مثلا في الدليل الدال على الاستصحاب التعليقي ونتوصل إلى أن هذا الدليل إلى أن الدليل تام في دليليته على جريان الاستصحاب التعليقي اللي هو جريان الاستصحاب في الزبيب مثلا اللي مر علينا، العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثاء شنو؟ لا يجوز أن يتناول. وقيل أيضا بنجاسته، هل أيضا الزبيب إذا غلى ولم يذهب ثلثاء، لأن الزبيب هو عنب، سمي هذا استصحاب تعليق. احنا هنا قد يكون الاستصحاب التعليقي بلحاظ عالم دلالة الأدلة تم عندنا يجري، لكن بلحاظ الأدلة الدالة على الاستصحاب في نظر الشارع هذا الاستصحاب لا يجري. فليس يقول الماتن فليس كون الوظيفة أو كون الدليل الدال على الوظيفة الظاهرية نقطع به أو نعلم به على نحو الجزم معناه أنه يتفق مع ما جعله الشارع حكما ظاهريا، بمعنى أن هذا الدليل قد يصيب ما جعله الشارع حكما ظاهريا وقد يخطئه، لأن الشارع ما جعل الاستصحاب التعليقي ونحن في مقام الاستدلال توصلنا إلى جريان الاستصحاب التعليقي. مثال ثاني، مر علينا في استصحاب الكلي، مر علينا أنه على ثلاثة أقسام، تارة الإنسان يدخل هذه الدار ونشك في خروجه فنحن نستصحب كلي وجود الإنسان، وأخرى يكون الإنسان يدور أمره ماذا؟ بين طويل العمر وقصير العمر، مثل الفيل كما قلنا والبق، إن كان الداخل فيل فهو باق، إن كان بق بعد يومين راح شنو؟ يموت. احنا هذا استصحاب الكلي من القسم الثاني سميناه. وفي كلام هل يجري استصحاب الكلي او ما يجري، افرضوا ايضا نحن نقول بعدم جريانه ولكن الشارع يرى انه يجري، فقولنا بجريان استصحاب قولنا بعدم جريانه يعني اننا لم نتوصل الى الوظيفة الظاهرية المجعولة من قبل الشارع، لأن احنا قلنا بعدم جريانه والشارع يرى أنه يجري. والقسم الثالث واضح، أن احنا إذا علمنا شنو بدخول زيد الدار وعلمنا بخروج زيد من الدار وشككنا في دخول عمرو بعد خروج زيد، فهل أيضا نستطيع أن نجري استصحاب الكلي أم لا؟ هذا سميناه استصحاب الكلي من القسم الثالث. هذا الكل تقريبا يقول بعدم جريانه لأننا نشك في دخول فرد آخر بعد اليقين بأن الفرد الذي دخل الدار قد خرج منها. المهم أن للكل ثلاثة أقسام، القسم الثالث اتفق على عدم جريانه، والقسم الأول اتفق على جريانه، والقسم الثاني اختلف في جريانه اللي هو طويل العمر وقصير العمر. فلو افترضنا أن مجتهدا يرى جريانه وكان الشرع لا يرى جريانه، أو بالعكس يرى هذا المجتهد أنه لا يجري وكان الشرع يرى أنه يجري، فمعنى ذلك أنه هنا مخالفة بينما يراه الشارع حكما ظاهريا وبين الدليل الذي دلل به هذا المجتهد على مطلوبه. وخلاصة كلام الماتن كالتالي: عندما نقول إن التخطئة والتصويب يكونان بالنسبة للأحكام الواقعية، إذ قد نصيبها وقد نخطئها، وأما الحكم الظاهري فنحن دائما على علم به، هذا لا يعني أنه لا يقع خطأ بالنسبة للحكم الظاهري المجعول من لدن الشارع. واضح؟ مثلا هناك خلاف بيننا وبين الإخباريين في الشبهات الحكمية التحريمية، نحن نجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية، ونجري فيها أيضا قاعدة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، قبح العقاب أيضا ماذا، أو البراءة الشرعية، البراءة الشرعية قبح العقاب العقلي، يعني أن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، ونجري فيها رفع عن أمتي ما لا يعلمون اللي هي البراءة الشرعية. افرضوا أن الشارع يرى الاحتياط كما ذهب إلى ذلك الإخباريون، فقد يكون اجتهادنا الذي نتوصل إليه يخطئ ما جعله الشارع في حقنا كحكم ظاهري. خلاصة رأي الماتن: ليس بالضرورة، يكون ننتبه، ليس بالضرورة أن ما نتوصل إليه كحكم ظاهري وإن كنا على علم به يتفق مع ما جعله الشارع حكما ظاهريا في حقنا، ففي بعض الأحيان قد يكون الشارع جعل حكما وما تم الدليليته لدينا لا يلتقي بما جعله الشارع حكما ظاهريا في حقنا. أي نعم، يقول الماتن، نعم نحن في بعض الأمور يقول لا نستبعد في بعض الأمور أن نقول إن هذا الأمر يبتني على دليل عقلي تام في دلالته على مؤداه، ومؤدى هذا الدليل العقلي هو وظيفة ظاهرية. مثلا احنا قلنا مثلا هكذا، قلنا إن البراءة العقلية متى تجري؟ تجري عند تعارض النصين وعند عدم وجود النص وعند إجمال النص. طيب، إذا نص مو موجود كما قلنا، قلنا إن الإخباريين ماذا يقولون في المثال السابق؟ قالوا بالاحتياط، لكن بالرغم من قولهم بالاحتياط نحن القائلين بالبراءة بموجب قبح العقاب بلا بيان، نرى الدليل تاما في دلالته على المطلوب. ليش تام في دلالته على المطلوب؟ لأن موضوع قبح العقاب بلا بيان ماذا؟ أي موضوعه عدم وصول الدليل من لدن الشارع، مو أنه ورد دليل ونحن نشك في دلالته. في بعض الأحيان ما عندنا دليل، فالعقل يكون تام في دلالته، وحكم العقل ها هنا يعني كأنه يصيب ما يريده الشارع المقدس من وظيفة للمكلف. يصيب ما يريده الشارع من وظيفة للمكلف، مو معنى أن الشارع ما جعل حكما، قلنا الشارع له أحكام في كل واقعة، بس هذا الحكم الذي جعله الشارع ما وصل لنا. وفي حال عدم وصول ذلك الدليل المجعول من الشارع لنا، نحن نرى ماذا؟ سلامة وتمامية دلالة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فنتوصل بها إلى البراءة العقلية. هذا لا ريب فيه. الماتن يقول لا ريب فيه، عندنا نحن لا ريب فيه على الأقل، يعني يقول لا ينبغي الارتياب فيه، وأن قلنا طبعا فيما تقدم أن الإخباريين ارتابوا في ذلك. نعم يقول في بعض الأحيان حتى في الأمور التي تكون من البداهة بمكان، عند بعض الناس أمور أشبه بالبدهية وهي بمثابة 1+1=2، ولكن كما مر علينا حتى في البديهيات قد يلتبس الأمر على وجدان بعض الناس، فلا يستطيع أن يشخص بداهة ذلك البديهي. وقد مر علينا في الفلسفة والمنطق كيف أن من أوضح القضايا استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين، ولكن قيل إن بين النقيضين واسطة وأسموها الحال. فأنت ما تقول لي أن القضايا البدهية أو أمهات القضايا أيضا لا يقع الاختلاف فيها، قد يلتبس الأمر على الوجدان حتى في القضايا التي هي من البداهة بمكان. هذا هو الشق الأول أو الشطر الأول من البحث. الشطر الثاني، احنا قلنا المجتهد ما هي وظيفته؟ وظيفته ان يصبر الأدلة وان يعمل هذه الأدلة كي يتوصل الى استنباط الحكم الشرعي المراد من لدن الشارع في حق المكلفين. هذا بعد الوظيفة المجتهد، يعني يشوف هالأدلة ينظر فيها ثم يستنبط الحكم الشرعي. معنى ذلك أن هذا المجتهد قد يرى، شنو قد يرى؟ في مقام استنباطه أن بعض الأحكام التي يتوصل إليها باجتهاده هي أحكام واقعية. وبعض الأحكام التي يتوصل إليها على ضوء سبره للأدلة هي أحكام ظاهرية. طيب إذا توصل هذا المجتهد إلى حكم واقعي، هل يجوز لهذا المجتهد أن يبين الحكم الواقعي المنجس في حق نفسه وفي حق مقلديه تبعا لاجتهاده، يعني عملية الاستنباط التي قام بها؟ قيل وهو القول المشهور نعم، يجوز للمجتهد إذا توصل باجتهاده إلى إدراك الحكم الواقعي أن يفتي بهذا الحكم الواقعي، يقول نعم هذا هو الحكم الواقعي المنجز في حقكم كمكلفين. وقلنا هذا الرأي هو الرأي المشهور، بس في الماتن يستشكل في ذلك. وإن كان لم يفصل الماتن، يقول سيأتينا شيء من البيان في مباحث التقليد، بس هنا أجمل القول في ذلك. خلاصة إجماله للقول يقول فيه: لا ينبغي أن نقول بضرس قاطع. نقول ماذا؟ نقول إن المجتهد يسوغ له الإفتاء بالحكم الواقعي. ليش؟ لأن احنا ماذا؟ في الحقيقة هذا المجتهد يرجع إليه من لم يصل إلى رتبة الاجتهاد، فهو يعطي الحكم الشرعي الفعلي المنجز في حق ذلك الذي يرجع إليه، بس هذه هي وظيفة المجتهد. فحري بنا أن نقول إنما يتوصل إليه المجتهد في مقام استنباطه للحكم الشرعي هو تبيان الوظيفة الفعلية في حق نفسه وكذلك في حق من يرجع إليه تقليدا. أما أكثر من ذلك نقول إنه يجوز له إيضاح الحكم الواقعي، هذا على الأقل بنحو كلي فيه شائبة إشكال. كما نعرف، لأن الحكم الواقعي قد نرى نحن أنه حكم واقعي في هذه المسألة، بس مو منجز على هذا الشخص الذي يريد أن يعمل به. واقعية الحكم لا تعني أن هذا المكلف عليه أن يعمل بهذا الحكم في هذا المورد. كما هو واضح الحكم الواقعي قد يكون هو شنو؟ الصلاة بالطهارة المائية، ونحن نفتي بهذا الحكم الواقعي، لكن ظاهر الحال أنه هذا مو الحكم المنجز في حق من يرجع إلينا، وإنما الحكم المنجز في حقهم هو الصلاة مع الطهارة الترابية. نحن كمجتهدين علينا أن نقتصر على القول بأن الوظيفة العملية للمجتهد هي تبيان الحكم الشرعي المنجز في حق مقلديه. بس لا يخفى علينا، لا بد أن يكون موضوع هذا الحكم الذي يترتب عليه الحكم هذا موضوع شنو؟ أي متحقق في حق من يرجع إلى هذا المجتهد، بل أيضا موضوع الحكم لا بد أن يكون متحقق في حق نفس ذلك المجتهد. أما إذا انتفى موضوع الحكم فمن الواضح أن الحكم يترتب على موضوعه، ترتب ماذا؟ المعلول على علته، يعني أن الموضوع بمثابة العلة لترتب الحكم كما مر علينا في بعض المباحث. فإذا كان الموضوع فيه لبس أو إشكال، فعندئذ كيف نقول بترتب هذا الحكم الشرعي على موضوعه؟ خلاصة. ولهذا قلنا فيما تقدم من الأبحاث، في بعض الأحايين يكون الحكم في حق المجتهد أو الذي ينجزه المجتهد يختاره، يتغاير مع الحكم الذي يختاره من يرجع إليه، كما مر علينا في الروايتين اللتين أجرينا بينهما ماذا؟ التخير. قلنا على المجتهد أن يوضح لمن يرجع إليه تقليدا ويقول له ماذا؟ إن المسألة لدي وعندي ماذا؟ تخير، ولكني أنا سأختار الرواية ألف وأسير على وفق مؤداها، لكنك أيها الراجع إلي تقليدا أنت بالخيار بين أن تعمل بالرواية ألف أو تعمل بالرواية باء، لا إشكال في ذلك. يعني قد يختلف الحال في الوظيفة العملية التي يعمل بها كل من المجتهد ومن يرجع إليه في تقليده. وخلاصة هذا البحث قولنا إن المجتهد يسوغ له أن يحكم بالحكم الواقعي ليس على إطلاقه، يعني في بعض حقيقة أنه يفتي بالحكم المنجز والفعلي في حق مقلدي، ولا بد أن يتحقق موضوع ذلك الحكم في حق ذلك المقلد وكذلك في حق نفسه كي يسوغ له أن يعمل بهذه الوظيفة العملية. نعم، هذا هو خلاصة الكلام. ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله: ربما يدعى اختصاص التخطئة بالأحكام الواقعية مع لزوم التصويب في الأحكام الظاهرية، إنها قد تصيب وقد نعم مع لزوم التصويب في الأحكام الظاهرية إنها لا تخطئ، يعني لأن نحن على قطع بالوظيفة العملية الظاهرية من ناحية الأدلة فهي دائما صائبة، أما ذيك الواقعية قد نصيبها وقد نخطئها للعلم معها بالوظيفة الفعلية، يعني كحكم ظاهري نعلم إذا تمت الدلالة على هذا الحكم الظاهري أنه هو الحكم الفعلي المنجز في حقنا. الماتن يرد هذه الدعوة، يقول يعني المفروض أن يقول: وهذه الدعوة ليست على إطلاقها بل تحتاج إلى تفصيل، لأن الذي أورده في الحقيقة تفصيل. والذي ينبغي أن يقال إن كان المراد بالوظيفة الفعلية ما يترتب عليه العمل بلا واسطة وهو القطع بالحكم الواقعي أو الوظيفة الظاهرية العقلية مثل اللي ذكرنا قبح العقاب بلا بيان أو الشرعية، فلا ريب في عدم الخطأ فيها. إحنا ما نخطئ، ليش ما نخطئ؟ لأن الدليل أمام أبصارنا وأنظارنا. لأنه أمر وجداني غير قابل للخطأ. يعني أرى أن دلالة هذا الدليل على مدلوله في غاية الوضوح، وإن كان المراد بها أي الوظيفة الظاهرية المجعولة شرعا، وإن كان المراد بها الوظيفة الظاهرية المجعولة شرعا كأصالة البراءة والاستصحاب ونحوهما مما يترتب عليه العمل بواسطة وصوله، أمكن الخطأ في هذه الوظيفة الظاهرية. ليش؟ لأن قلنا حتى الوظيفة الظاهرية قد يكون الشارع جعل الوظيفة جريان الاستصحاب في المقام ونحن نقول بعدم جريانه، أو بالعكس أمكن الخطأ فيها. ليش؟ لتبعية الوظيفة الشرعية لجعلها كبرويا ولتحقق موضوعها، فقد لا تكون مجعولة من ناحية الكبرى، وقد يكون الموضوع غير متحقق، وكلاهما أمر واقعي قابل للخطأ وجودا وعدما. أعطينا أمثلة. قال: كما لو اعتقد المجتهد جريان الاستصحاب التعليقي اللي هو جريان استصحاب حرمة شرب الزبيب إذا غلى ولم يذهب ثلثا، وكان غير جار، أو وكان هو غير جار واقعا، أو اعتقد عدم جريان القسم الثاني من استصحاب الكل هو البق والفيل، وكان جاريا في نظر الشارع، فنحن اختلفنا مع الشارع، الشارع يقول شيء واحنا أخطأنا ذلك الشيء الظاهري الذي يراه الشارع، أو اعتقد بتحقق موضوع الاستصحاب وهو اليقين بالحدوث المستند لما يراه دليلا والشك في البقاء، وكان مخطئا في اعتقاد دليلية دليل الحدوث على الشيء، يعني في الحقيقة ما حدث واحنا نريد نستصحب شيئا لم يحدث، أو بعدم تحقق موضوع الاستصحاب لخطئه في اعتقاد دليلية دليل الارتفاع، حيث يكون مع ذلك مخطئا في تشخيص الوظيفة الظاهرية. فإذا الخطأ مو فقط في تشخيص الوظيفة الواقعية، أيضا في تشخيص الوظيفة الظاهرية يقع الخطأ وإن كان معذورا في عمله عليها لاعتقاده بتماميتها، أو لاعتقاد بتماميتها. نعم، لا يبعد البناء على عدم الخطأ في تشخيص الوظائف العقلية. ليش؟ لأن موضوع هذا التشخيص عدم وصول الدليل، إذا ما واصل الدليل إحنا شو نجري؟ قبح العقاب بلا بيان. لا الموضوع عدم الدليل المجعول واقعا، قد الشرع قد يكون جعل لكنه لم يصل إلينا، وأن كبريات هذه قاعدة قبح العقاب بلا بيان وجدانية غير قابلة للخطأ. اللهم إلا أن يلتبس الأمر على الوجدان، ولذا قلنا يقع الاختلاف في النتائج المترتبة على ذلك، وذكرنا بعض الأمثلة كيف قيل مثلا بالخالفة بين الوجود والعدم، بالرغم من أن أمر وجداني الوجود أما يتحقق يعني يكون ثابت العين، وإما منتفي لا وجود له. الثالث: لا إشكال في جواز الفتوى للمجتهد بالحكم الشرعي الواقعي مع العلم الحقيقي به ضرورة أو إجماع أو نحوهما. احنا نفتي بهذا الحكم الواقعي، مثلا الآن احنا نفتي بوجوب الصلاة ونفتي مثلا ماذا بحرمة الخمرة أو غيرهما، وكذا مع قيام الحجة على هذا الحكم بناء على جواز الإخبار بالواقع اعتمادا على قيام الحجة عند المجتهد فيخبر بمؤداها، لكن الظاهر عدم جواز الإفتاء بالحكم الواقعي، وأنه لا بد مع هذا الإفتاء بالحكم الواقعي من ابتناء الخبر على بيان مفاد الحجة لا على التحهد بالمخبر به مطلقا. يعني أنا في الحقيقة قد أتعهد أمام الذين يرجعون إلي ماذا؟ أي أني أبين لهم الحكم الشرعي ومع قطع النظر عنها. طيب، يقول: وهو الظاهر من حال أهل الفتوى لعدم تعلق غرض المستفتي هنا صحح اللفظة أو الكتابة، المستفتي بعد يمكن عدل مكتوبة، المستفتي ببيان الحكم الواقعي بل ببيان ما ينبغي العمل عليه. فإحنا ما نفتي دائما لتبيان الأحكام الواقعية، لأن قد يكون هذا الحكم الواقعي المكتوب شيء والمنجزية على هذا المكلف لحكم ظاهري آخر غير ما كتب في عالم اللوح، ولو كان هو مفاد الأصل الشرعي أو العقلي. ثم يقول: نعم، لما كان الغرض من الفتوى ترتب عمل المستفتي يلزم تحقق موضوع هذه الفتوى اللي قلنا بمثابة العلة مع المعلول، يعني الموضوع هو بمثابة العلة والحكم المترتب على الموضوع بمثابة المعلول، ترتب عمل المستفتي لزم تحقق موضوع الوظيفة العملية في حقي، ولا يكفي بل لا يعتبر تحقق هذه الوظيفة العملية في حق المفتي، بخلاف ما لو كان المصحح للفتوى قيام الحجة على الحكم الواقعي. يعني شو ترتب على ذلك؟ حيث يلزم تحقق موضوع الحجية في حق المفتي، يكون نعلم إذا يريد يبين الواقع يصير هذا الدليل الدال على واقعية ذلك الواقع منجز بالنسبة ماذا؟ للعالم المفتي المقلد المرجع، لأن جواز الإفتاء أثر عملي متعلق به ويتبع قيام الحجة عند هذا المجتهد، فبمجرد أن تقوم عنده الحجة يسوغ له الإفتاء، وأن أصبح في الحجة غطش أو اعتراها إبهام لم يجز له أن ماذا؟ أن يفتي على وفقها. لذلك يقول: نعم، لما كان الغرض من الفتوى ترتب عمل المستفتي يلزم تحقق موضوع الوظيفة العملية في حقي، ولا يكفي بل لا يعتبر تحقق هذه الوظيفة في حق المفتي، بخلاف ما لو كان المصحح للفتوى قيام الحجة على الحكم الواقعي، حيث يلزم تحقق موضوع الحجية في حق المفتي، لأن جواز الإفتاء هو أثر عملي يتعلق به ويتبع هو قيام الحجة عنده، وإن كان ترتب عمل المستفتي على الفتوى مشروط، ترتب عمل المستفتي على الفتوى مشروط لتحقق موضوع الحجية في حق هذا المستفتي، وإلا لم تكن تلك الفتوى التي صدرت من لدن المجتهد منجزة عليه. فإذن علينا أن نلتفت إلى هذه الحيثيات التي ذكرت في هذا التنبيه، يعني كون الدليل يدلل على الحكم الظاهري ليس بالضرورة أن احنا ماذا؟ لا نقع في الخطأ، لأن عندنا قطع بهذا الحكم الظاهري، بل ذكرنا أمثلة أن احنا قد نجري الاستصحاب وهو لا يجري، نجري البراءة وهي لا تجري. نعم، فإذا التفتنا إلى ذلك علمنا أن التصويب والتخطئة لا يختصان بالأحكام الواقعية بل يشملان الأحكام الظاهرية، والله تبارك وتعالى هو الأعلم الأحكم والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور